أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من علامات الاسم أن تدخل عليه أداة النداء، كما يقال يا زيد، فدخول هذه الأداة على زيد في المثال علامة تكشف عن كون مدخولها اسما، والسبب في ذلك أن دخول أداة النداء على كلمة يوجب أن تصير هذه الكلمة منادا، والمنادى مخاطب ومدعو بالكلام، والخطاب إنما يكون بين طرفين متكلما ومخاطب، والمخاطب لا يكون إلا ذاتا، والذات يصح أن يسند إليها، وكل ما يصح أن يسند إليه فهو اسم. فالنداء إنما كان علامة على الإسمية، لأن دخول النداء على كلمة يجعلها منادا، وكل منادا هو مخاطب في الكلام، والمخاطب ولا يخاطب إلا الذات، والذات يصح أن يسند إليها فتكون اسم. وبعبارة ثانية، فإن كل منادى مفعول به في المعنى، لأن قولك يا زيد هو بمثابة قولنا أدعو زيدا، فتخبر عن زيد بأنه مدعو، فكل منادى مفعول به في المعنى، وكل مفعول به فهو مخبر عنه، ولا يخبر إلا عن الاسم. ليش؟ لأنه ما معنى مخبر عنه؟ يعني مسند إليه، ولا يسند إلا إلى الاسم، فيكون النداء علامة على الاسمية. ومن علامات الأسماء أيضا دخول الألف واللام للتعريف، وذلك لأن ال هذه إنما وضعت لتزيل الإبهام عن الكلمة، وتجعلها متعينة لشيء مخصوص، فلا بد أن نفرض أن هذه الكلمة قبل دخول الألف واللام عليها كانت مبهمة، وأن هذه الكلمة إنما طرأ عليها الوضوح والتشخص بعد دخول الألف واللام. ولازم ذلك أن تكون الكلمة مما تقبل الوضوح والإبهام في رتبة سابقة، لأن قبول الألف واللام يعني قبول التعريف، لأن هذه الألف واللام إنما وضعت للتعريف، وقبول التعريف فرع أن تكون الكلمة مبهمة في الرتبة السابقة. وهذا يعني أن الكلمة قبل دخول الألف واللام فهي مما تتصف بالوضوح والإبهام، وإنما يتصف بالوضوح والإبهام الذات، والذات يصح أن يسند إليها فيكون ما دخل عليه الألف واللام اسما. إذن التسلسل في هذه العلامات واضح لجهة أننا دائما لا بد أن نرجع إلى الضابط الحقيقية في باب الاسم، وهو التقسيم الذي اتبعه الشارح إذ قال الكلمة إما أن تقع ركنا من أركان الإسناد أو لا، وإن وقعت فإما أن يصح أن يسند إليها أو لا. وبهذا ظهر أن قوام الاسم والمناط الحقيقية في تحققه هو أن يكون مسندا إليه، وليست هذه العلامات التي ذكرناها من الجر والتنوين والنداء وآل إلا كواشفة تكشف عن اسمية الاسم، تكشف عن أن هذا الاسم إنما صار اسما لأنه قد أسند إليه، والكاشف يكون متأخرا رتبة عن القوام الحقيقي للكلمة. ومن هنا يظهر أن هذه العلامات الجر والتنوين والنداء وآل يوجد بينها وبين الإسناد إليه علاقة طولية، فالاسم حقيقة إنما كان اسما لأنه قد أسند إليه، سواء التفت اكتشفنا اسميته أم لم نكتشفه، فبالإسناد إليه يصير الاسم اسما. نعم إنما تكتشف هذه الإسمية بالجر والتنوين والنداء وال، فالاسم ما دام مسندا إليه هو اسم، سواء دخلت عليه المذكورة هذه المذكورات أو لم تدخل، اكتشفنا اسميته أم لم نكتشفها. والكاشف شوف مجرد كاشف يظهر الإسمية بعد تحققها في الرتبة السابقة. ومن هنا نعلم أن العلامة الأخيرة التي ذكرها الماتن ها هنا من علامات الاسم وهي الإسناد إليه هي ليست بعلامة حقيقة، هي نفس الاسم بل قد يقال إن الإسناد إليه لا معنى لأن يكون علامة، لأن العلامة تكشف عن اسمية الاسم التفت بعد كونه اسما، لأن دور العلامة هو دور الكشف وليس دور الإيجاد، فالعلامة تكشف عن الشيء بعد وجوده في الرتبة السابقة، والاسم لا يصير اسما إلا بالإسناد إليه، فلو كان الإسناد إليه علامة للزم أن يكون كاشفا التفت عن اسمية الاسم قبل اسميته، وهذا فيه من التنافي ما هو واضح، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن العلامة لما كانت تكشف عن ذي العلامة فلا بد أن تكون ظاهرة بنفسها حتى يصح أن تكون مظهرة لغيرها، والإسناد إليه أمر معنوي لا ظهور له في اللفظ فلا يحسن جعله علامة. وما يقال إنه قسم العلامة إلى لفظية ومعنوية فهذا محظوظ تفنن في توجيه المطالب، وإلا ليس بمجد. والحاصل أنه يستدل على اسمية الاسم بأمور هي الجر والتنوين والنداء وهل، وهذه تقدمت، ثم أضاف إليها الإسناد إليه. وقد عرفنا أنه لا يحسن جعله علامة، نعم إنما حملهم على هذا الارتكاب هو أنهم وجدوا أن هذه العلامات الأربع الجر والتنوين والنداء وال حتى عندما تلحظ مجتمعة فهي لا تشكل ضابطة حقيقية للإسم، وذلك لأن من الأسماء ما لا يدخل عليه لا الجر ولا التنوين ولا النداء ولا ال، فاحتاجوا إلى ضابطة تدخل مثل هذا الاسم تحت باب الاسمية، فلم يجدوا ذا لم يجدوا علامة لفظية فرجعوا إلى أصل الضابطة، فكان أن ذكروا الإسناد إليه على أنه علامة من علامات الاسم. وذلك لأننا قلنا في مباحث سابقة إن العلامة تكون مانعة ولا تكون جامعة. نعم، مجموع العلامات يجب أن يكون مانعا جامعا، لأننا عندما نبحث عن العلامة التي نريد أن نستكشف منها الأسماء أو الأفعال، فهذا يعني أننا نقف على إحصاء هذه الأمور التي نستكشف بها الأسماء، فلا بد أن نكون قد لاحظنا كل اسم على حدة ووقفنا على العلامة التي تكشف عن اسميته. وسيأتي معنا، لا أعرف إذا نصل إليه الآن أو لا، وسيأتي معنا ما يبين هذا التهافت في كلامهم. أي تهافت؟ وهو أنهم تارة يذكرون الإسناد إليه على أنه من علامات الإسم، وتارة يتغافلون عن ذلك بسبب أن الإسناد إليه ليس علامة حقيقية على الإسم، لأن العلامة تكشف عن الشيء بعد وجوده، والإسناد إليه يوجد اسمية الإسم، يوجد الإسم حقيقة لا أنه يكشف عنه. هذا تمام الكلام في علامات الإسم. بقي في هذا المطلب بحث ذكره الشارح ضمنا، وهو متعلق بنفس البيت الذي دل على هذه العلامات. والحاصل أننا إذا رجعنا إلى هذا البيت الذي ذكره المات فإن فيه إشكالا من الناحية اللفظية. والبيت ما هو؟ بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للإسم تمييز حصل. التفت، بالجر والتنوين والندى وآل، هذا الشطر الأول، ومسند للإسم تمييز حصل. الآن هذا البيت قد جعل على هذا النحو من التقديم والتأخير من أجل مراعاة الضرورة الشعرية، من أجل مراعاة وزن البيت. ولكن إذا ما أردنا أن نرجع هذا البيت إلى طريقته الأساسية بأن نقدم ما حقه التقديم وأن نؤخر ما حقه التأخير، فإننا نجد أنفسنا بين تقديرين. شوف، التقدير الأول دائما إذا أردنا أن نقدم ما حقه التقديم يعني نبدأ بالفعل، ففاعله ففاعلي فالمتعلقات. التقدير الأول ما هو؟ أن نقول التفت، حصل، جيد، للإسم تمييز، جيد، حصل للإسم تمييز. إذن هذه الكلمات الثلاث قد اختزلت من البيت، صحيح؟ حصل للإسم تمييز بالجر والتنوين، شوف، بالجر والتنوين والندى وآل، شو بعد في عندنا؟ ومسند. شو مسند إليه؟ مسند إليه، من وين إليه؟ يعني إلى الإسم، وهذه قد جعلناها وين؟ من متعلقات حصل. هذا هو التقدير الأول. التقدير الثاني، لا، أن نقول حصل تمييز بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للإسم. والحاصل أننا إذا أردنا أن نعيد صياغة هذا البيت بتقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير، فسوف نجد أنفسنا بين تقديرين، لأن الجار والمجرور للإسم إما أن يكون متعلقا بحصل فيقال حصل للإسم تمييز، وإما أن يكون متعلقا بمسند والتقدير حصل بالجر والتنوين والندى وآل، أو نعم حصل تمييز بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للإسم. وفي كل واحد من هذين التقديرين إشكال، وذلك لأننا لو جعلنا الجار والمجرور يعني للإسم متعلقا بحصل أي حصل للإسم تمييز، فيلزم حينئذ أن يكون ما هو من علامات الإسناد أن يكون ما هو من علامات الإسم هو أن تكون الكلمة مسندا، لا أن تكون مسندا إليه، لأن التقدير حصل للإسم تمييز بالجر والتنوين والندى وآل ومسند، يعني مما يتميز به الإسم عن غيره أن يكون مسندا. ولكن كون الكلمة مسندا أعم من كونها اسما أو فعلا. فلو جعل الجار والمجرور متعلقا بحصل للازم أن يكون الماتن قد جعل من علامات الاسم ما ليس منها، وهو كون الكلمة مسند. وأما إذا جعلنا الجار والمجرور متعلقا بمسند فلا يرد إشكال من جهة علامات الاسم، ولكن يرد إشكال آخر في المقام، وهو أن هذه العلامات لا يكون واضحا مميزها ما هو، يعني أن هذه العلامات التي ذكرت حينئذ هي تمييز لأي شيء ولم يتعرض الماتن لذكر ذلك، إذ قال حصل تمييز بالجر والتنوين والندى وأل، والتمييز فرع وجودي متميز جيد أو مميز ومميز، فيلزم أن يكون الماتن قد سكت عن ذكر المميز، أن هذه العلامات هي تمييز لأي شيء للفعل أو للإسم، فلا يكون في العبارة ما يشير إلى ذلك. فهذان إشكالان على منع الخلو، لا يخلو الجار والمجرور إما أن يتعلق بالفعل فيلزم أن يكون من علامات الاسم كونه مسندا وهو واضح المطلق، وإما أن يكون متعلقا بمسند فيلزم حينئذ أن يكون المميز ها هنا مسكوتا عنه، فلا يعلم أن هذه العلامات هل هي لتمييز الاسم عن غيره أو لتمييز الفعل عن غيره، هل هي علامات للإسم أو للفعل أو لشيء آخر. ومن هنا تصدى الشارح للإجابة عن هذا الإشكال بطريقة متأدبة، حتى من لم يطلع على هذا الإشكال لا يعرف أن في المقام إشكالا، ذكر الجواب بطريقة مستبطنة. وحاصل الجواب أننا نختار كون الجار والمجرور متعلقا بالفعل. وأن الماتنة هكذا قال نختار أن الجار والمجرور متعلق بالفعل يعني التقدير الأول، وأن الماتنة ذكر من علامات الاسم مسند، ولكنه أراد بالمسند الإسناد إليه ونصب قرينة تدل على ذلك. ما هي هذه القرينة؟ قال وهذه القرينة هي التوقيف بيان ذلك أن الكتب القديمة كثيرا ما يقال إنها إن فيها عبارات توقيفية، وذلك لأن العلماء في ذلك الوقت كانوا يتخذون بعض النخب من تلامذتهم فيوقفوهم على بعض العبارات حتى كأنك لا تستطيع الولوج إلى هذا الكتاب والاطلاع على مضمونه الحقيقي من دون أن ترجع إلى ذلك التلميذ، فيقال قد أوقفت فلانا على هذه العبارة، يعني جعلت العبارة مغلقة ولم أطلع أحدا على حقيقة معناها إلا فلان فقد أوقفته عليها. فلا يمكن الإحاطة بالمطلب من دون الرجوع إلى ذلك الذي أوقف على العبارة، وهذا معنى العبارة التوقيفية. ولعل هذا الأسلوب بعينه مما قد اتبع في القرآن الكريم، فإن هذا القرآن الصامت لا يمكن حله بمجرد الوقوف على مسائل النحو والصرف ما لم نرجع إلى القرآن الناطق وهم عترة محمد صلى الله عليه وآله. إذن فالعبارة التوقيفية هي العبارة التي لا تكون بحسب قواعد اللفظ وقواعد اللغة ظاهرة في المعنى، غير أن الماتن قد أراد منها معنى مخصوصا وأوقف أحدا عليها. وبعبارة علمية، إن استعمال اللفظ في غير معناه الذي وضع له هو استعمال مجازي، وكل استعمال مجازي لا بد له من قرينة تصرف عن المعنى الحقيقي وتبين المعنى المجازي. غاية الأمر أن هذه القرينة قد تكون قرينة لفظية في نفس اللفظ في نفس التركيب، وقد تكون قرينة غير لفظية، كما إذا أوقفنا شخصا على هذه العبارة. ليس في المسألة أي خلل من ناحية القاعدة، غاية الأمر أن فلانا بات قرينة، فكأن الماتن قد اكتفى بمن أوقفه على العبارة فجعله هو القرين على ذكر المطلوب أو على المعنى المطلوب. إذن فاستعمال اللفظ في غير معنى استعمال المجازي يحتاج إلى قرينة، ولكن لم يقل أحد أن القرينة يجب أن تكون قرينة لفظية موجودة في نفس التركيب اللفظي، بل يكفي وجود ما يصلح للقرينية. ومن جملة ما يبين هذا المعنى هو الإيقاف أوقفت فلانا على هذه العبارة. وما دام التوقيف صالحا للانصراف إلى المعنى المجازي فيكون قرينة، فلم يكن الماتن قد تجاوز قاعدة بلاغية أو نحوية أو ما شابه. كيف كان؟ فذهب الشارح إلى أن مراد الماتن هاهنا هو التقدير الأول، وهو أن الجار والمجرور متعلق بحصل، وأن الماتن عندما ذكر كلمة مسند أراد منها الإسناد، فيكون قد استعمل اللفظ في غير ما وضع له استعمالا مجازيا. وهذا وإن كان يحتاج إلى قرينة، إلا أن القرينة هاهنا ليست لفظية، وهي وإنما هي معنوية، إذ أوقفني عليها، أي أوقفني والدي على هذه العبارة، فقال لي إن سئلت فأجب بهذا الجواب. وهذا مع كونه دافعا للإشكال فيه دعوى أن الأقدر على شرح أبيات ابن مالك هو ولده، طبعا لأن التوقيف واضح يدل على أهمية الشارح. على كل حال، وليس مثل إطلاق لفظ المسند وإرادة الإسناد إليه، ليس إطلاق المسند وإرادة المسند إليه شيئا غريبا في اللغة العربية، بل كثيرا ما تحصل هذه الاستعمالات في اللغة العربية، كما في قوله تعالى لا عاصمة اليوم من رحمة الله، إذ المراد من اسم الفاعل هنا ما يرادف اسم المفعول، ولا معصومة من رحمة الله أو من أمر الله، لأنه لا عاصمة من أمر الله. فاستعمال أو إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول، أو إطلاق اسم المفعول وإرادة المصدر، ليس شيئا غريبا في المقام. نقرأ هذا المقدار. قال وأما النداء كقولك يا زيد ويا رجل، جاء بمثال للتعريف ومثال لنداء النكرة، فمختص بالاسم أيضا، لأن المنادى مفعول به، والمفعول به لا يكون إلا اسما. شوف، كلما ذكر علامة احتاج إلى تعليل، إلا عندما ذكر الإسناد إليه لم يحتاج إلى تعليل، لأن الإسناد إليه التفت هو بعينه، لأن المسند إليه بعينه هو الاسم، ولا يتوسط وسط بين الشيء وبين نفسه، لا يمكن أن يكون هناك حد أوسط ينتقل منه إلى نفس الشيء بنفسه، هذا دور. قال فمختص بالاسم أيضا، لأن المنادى مفعول به، والمفعول به لا يكون إلا اسما. ليش؟ قال لأنه مخبر عنه في المعنى. شوف، دائما مخبر عنه، قال في المعنى، وإن لم يكن مخبرا عنه في اللفظ. شو يعني مخبر عنه في اللفظ؟ هذه عبارة تحتمل وجهين، أن يكون ذلك احترازا عن الإسناد إلى اللفظ، لأننا عرفنا أن الإسناد إلى اللفظ ليس من علامات الاسم، بل يكون في الاسم وفي الفعل وفي الحرف، كما تقول في حرف وتعرب مبتدأ وخبر، ففي مخبر عنه، ولكن في اللفظ لا في المعنى. أو كما يقال ضرب فعل، فقد أخبرنا عن ضرب بأنها فعل، فهي مخبر عنه، ولكن الإخبار عن لفظها لا عن معنى. فالاحتمال الأول أن يكون قوله في المخبر عنه في المعنى إضافة الإخبار عنه إلى كونه في المعنى، هو تحرز عن الإخبار عنه في اللفظ، لأن هذا ليس من علامات الاسم. هذا الاحتمال الأول وهو الأوجه الله العالم. الاحتمال الثاني أن يكون مراده ها هنا أن المفعول مخبر عنه في المعنى، أي إنه مسند إليه في تقدير الكلام، وإن لم يكن مسندا إليه في الأصل، يعني وإن لم يكن مسندا إليه أو إن لم يكن المسند إليه الأساسي في الكلام، وذلك لما عرفنا من أن كل كلام لا بد له من مسند ومسند إليه. فإن كانت الجملة فعلية فالمسند إليه ما هو؟ هو الفاعل. وإن كان الكلام جملة، إن كان الكلام جملة فعلية فالمسند إليه هو الفاعل، وإن كان الكلام جملة اسمية فالمسند إليه هو المبتدأ. إذن المفعول به لا يكون مسندا إليه مقصودا، أو لا يكون مسندا إليه أساسيا في الكلام. جيد. فربما أراد أن يقول هو مخبر عنه في المعنى، يعني في المعنى في تقدير المسند إليه، وإن لم يكن في اللفظ هو المسند إليه الأساسي في الكلام. الوجه الأول أوجه كما هو واضح. على كل حال قال وأما الألف واللام وهي المعبر عنها بأل، ليش قال المعبر عنها بأل؟ سيأتي معنا في التعريف الخلاف بين الخليل وبين سيباوي في أن المعرف والذي يؤثر التعريف هل هي الألف واللام معا أم أنها اللام وحدها. فإن قلنا بأن المعرف هي الألف واللام لا يحسن أن نقول إن أداة التعريف هي الألف واللام، وإنما يقال أل، كما يقال قد وبل، ولا يقال القاف والدال، لأن الذي يفيد التقليل والتحقيق ليست الدال وحدها، وإنما هي مجموع القاف والدال، فمجموع الحرفين كلمة، فلا يحسن حينئذ أن نفكك بين حروف الكلمة الواحدة، فلا يقال الألف واللام، وإنما يقال أل، كما يقال قد وبل وهل. ولذلك قال وأما الألف واللام وهي المعبر عنها بأل فهي من خواص الأسماء أيضا، لأنها موضوعة للتعريف ورفع الإبهام، وإنما يقبل ذلك، يعني وإنما يقبل التعريف والإبهام الاسم، كقولك في رجل الرجل وفي غلام الغلام. وأما الإسناد إليه، شوف لم يعلل، لم يقل فلأن الإسناد إليه، وإنما اكتفى بشرح معنى الإسناد إليه، قال فهو أن ينسب إلى اللفظ باعتبار معناه. واضح، لأن الإسناد إلى اللفظ باعتبار اللفظ ليس من علامات الاسم، فهو أن ينسب إلى اللفظ باعتبار معناه ما تتم به الفائدة. كقولك زيد قائم، التفت، كأنما أراد أن يبين أنه ليس المراد من الإسناد إليها هنا كل إسناد إليه، بل المراد ما كان إسنادا إليه بأي اعتبار، باعتبار المعنى. ولذلك قال فهو أن ينسب إلى اللفظ باعتبار معنى ما تتم به الفائدة. وقد احترز بذلك عن مثل قولنا في حرف أو ضرب فعل، فإنه إسناد إلى اللفظ ولكن لا باعتبار المعنى، هو إسناد تتم به الفائدة ولكنه ليس إسنادا إلى اللفظ باعتبار المعنى. كقولك زيد قائم وعمر منطلق، فإنك قد أسندت إلى زيد باعتبار معنى زيد القيام، وأسندت إلى عمر الانطلاق، وهو من خواص الاسم. شوف، وهو من خواص الأسماء، هو ليس من خواص الأسماء، هو نفس حقيقة الاسم. التفت، والخاصة كما عرفتم في المنطق هي محمول أو عرض خارج عن حقيقة موضوعه ولكنه محمول عليه دون غيره. جيد. فالخاصة ليست من ذاتيات الشيء، وإنما يعرض جيد أو عرضي يعرض على الشيء من خارج جيد. والإسناد إليه هو عين حقيقة الاسم. قال وهو من خواص الأسماء. شوف فإن الموضوع بالنسبة إليه باعتبار مسمى هو الاسم لا غير. كيف نشرح هذه العبارة؟ شوف فإن الموضوع مراده من الموضوع هنا هو الاسم بالنسبة إليه. يعني إن الكلمة بسبب النسبة إليها يعني بسبب الإسناد إليها بالنسبة إلى الشيء هو الإسناد إليه جيد. فإن الكلمة بسبب النسبة إليها يعني الموضوع إذا نسبنا إليه باعتبار معنى باعتبار مسمى يعني باعتبار المعنى قال هو الاسم ليس غير. الآن إذا قلنا زيد قائم شوف هذه قضية حملية مركبة من موضوع ومحمول. فنقول إن الموضوع في هذه القضية بسبب أننا قد نسبنا إليه باعتبار مسماه يعني باعتبار معناه هو الاسم وليس غير. إذن العبارة واضحة ولكنه استعمل كلمة الموضوع حتى يبين اسمية ذلك الموضوع ولم يقل إن الاسم باعتبار النسبة إليه هو الاسم. قال إن الموضوع يصير اسما بسبب النسبة إليه باعتبار المعنى. قال فإن الموضوع بالنسبة إليه يعني بسبب النسبة إليه مطلق النسبة إليه أو النسبة إليه باعتبار المعنى قال باعتبار مسماه يعني باعتبار المعنى هو الاسم لا غير. وقد عبر عن هذه العلامات البيت المذكور وتقديره. شوف عندما قال وتقديره أراد أن يحترز عن تقدير آخر في المقام. قال وتقديره شوف حصل للإسم جعل الجار والمجرور متعلقا بالفعل حصل للإسم تمييز عن الفعل والحرف. شوف قوله عن الفعل والحرف إشارة إلى أن هذا الجار والمجرور إنما جعلناه متعلقا بالفعل حتى يتميز عندنا النوع الذي نريد أن نميزه عن غيره. حصل للإسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء وآل. شو بعد؟ قال ومسند يعني لم يعد بالإمكان أن نجعل الجار والمجرور متعلقا بمسند أيضا. طيب يريد الإشكال ثم أصلحه قال أي ما هو المراد من مسند؟ قال والإسناد إليه هذا هو أي والإسناد إليه يعني استعمل لفظ المسند وأراد منه الإسناد إليه فأقام اسم المفعول مقام المصدر. يعني أصل البيت ما كان يريد أن يقوله الماتن حقيقة حصل للإسم تمييز بالجر والتنوين والنداء وآل والإسناد إليه والإسناد مصدر جيد. فحذف المصدر وأقام اسم المفعول مقامه. شوف فأقام اسم المفعول مقام المصدر واللام مقام إلى هي أصلها إسناد إليه جيد ولكنه قال مسند للإسم سيأتي الإشكال. شوف وحذف صلته يعني بعد أن هو الأصل والإسناد إليه حصل في هذا التركيب تجوز على مراحل. المرحلة الأولى أنه قد حذف الاسم المصدر وأقام اسم المفعول مقامه فصارت مسند إليه طوان إليه. المرحلة الثانية أنه بعد ذلك عاد واختزل الصلة يعني الجار والمجرور حذف إليه من أولها اعتمادا على أي شيء؟ اقرأوا عندكم في المتن اعتمادا على تنوين اعتمادا على التوقيف ولكن كاتبها لم يفهمها من مصدرها. قال اعتمادا على التوقيف وإسناد المعنى إليه واضح. التفت هي في المخطوطة توقيف الآن تخيل كلمة التوقيف عندما لا تكون واضحة سوف تقرأها التنوين، لا يوجد تنوين، أين التنوين؟ اعتمادا على التوقيف هذا أولا، وإسناد المعنى إليه يعني، واعتمادا على وضوح المعنى بالنظر إلى البيت ككل. هذا تمام الكلام. ثم قال ولما فرغ من ذكر علامات الأسماء أخذ في ذكر علامات الأفعال فقال بتا فعلت وأتت ويفعل ونون قبلنا فعل ينجل، أي بالتاء التي في أتت، عفوا بالتاء التي في فعلت وهي تاء الضمير، والياء التي في افعل وهي ياء المخاطبة وهي ياء الضمير أيضا، ونون قبلنا فعل ينجلي، أي والنون التي في أقبلنا. ذكر في هذا البيت ثلاث علامات على الفعلية. العلامة الأولى هي تاء الضمير تاء الفاعل، والثانية هي ياء المخاطبة وهي ياء الفاعل أيضا. وإنما كانت تاء الفاعل وياء المخاطبة من علامات الأفعال لأن التاء والياء ضميران متصلان دائما واقعان دائما في محل رفع فاعل، فلما كانت التاء والياء لا تكونان إلا فاعلا فلا بد، التفت، مع كونهما ضميرين متصلين فلا بد أن يتصلا بفعلهما بعبارة ثانية. التاء والياء لجهة كونهما ضميرين متصلين فهما غير مستقلين استعمالا، بل يحتاجان دائما إلى أن يتصلا بشيء قبلهما، واضح؟ هذا من جهة. ومن جهة أن التاء والياء لا يكونان إلا فاعلا، فما يمكن أن يكون واقعا قبل الفعل، قبل الفاعل هو الفعل، لأن ما يقتضي الفاعل هو الفعل. بعبارة ثالثة، التاء والياء لما كانتا أو لما كانا في محل رفع فاعل دائما فهما فاعل، والفاعل إنما كان فاعلا لأنه الذات التي صدر منها الحدث، فكلما فرضنا فاعلا في المقام وجب أن نفرض وجود حدث قد صدر عن ذلك الفاعل، وإلا لم يكن الفاعل فاعلا، وإنما يدل على الحدث الفعل. فنقول كل من التاء والياء لجهة كونهما فاعلا فيحتاجان إلى فعل، لأن الفاعل لا يكون فاعلا إلا إن وجد حدث وقد ارتكبه ذلك الفاعل. ولجهة أنهما ضميران متصلان فلا بد أنهما يتصلان بشيء سابق، ولا سابق على الفاعل إلا الفعل، فوجب أن يكون مدخول هذين الضميرين فعلا، ومن هنا صارت التاء علامة على الفعلية وكاشفة عن أنها قد دخلت على الفعل، لأن الفاعل لا يعرض إلا على الفعل، لأنه لو عرض الضمير على الاسم لكان في محل جر، هذا خلف كونه فاعلا. قال أن يعرف الفعل وينجلي أمره، شوف بالصلاحية لدخول تاء الضمير المخاطب عليه، بالصلاحية يعني يكفي أن يكون الضمير صالحا للدخول على هذه الكلمة، لا أنه حتى لأنه حتى يصير الفعل فعلا يجب أن يدخل هذا الضمير دخولا فعليا عليه، بل يكفي صلاحية الضمير للدخول، وهذا واضح بيناه مرارا. قال بالصلاحية لدخول تاء ضمير المخاطب عليه، مش بس ضمير المخاطب، حتى إذا كانت لغير مخاطب كل ضمير رفع متحرك، ولكنه أخذه من المثال أتت، جيد، عفوا مش أتت، فعلت، وإلا فعلت أيضا تاء المتكلم هنا، وهي أيضا تصلح كقولك في فعل فعلت. شوف المحقق عندنا قال تاء ضمير المخاطب وجاء بالمثال، قال كقولك في فعل فعلت بضم التاء، ولم يعد ضمير مخاطب، صار ضمير متكلم. وفي ليس لست ذاهبا، وفي تبارك تباركت يا رحمن، أو بتاء التأنيث الساكنة، بتاء فعلت وأتت، جيد، كقولك في أقبل أقبلت، وفي أتى أتت، هذا يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.